بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى وأيده بمعجزات، فجاء إلى قومه وحذرهم وأنذرهم، ولكن كما قص الله تبارك وتعالى علينا: وما آمن معه إلا قليل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، يقول جل في علاه: كن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسط أي عدولا خيارا. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته أي يوم القيامة، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ يسأل نوحا عليه الصلاة والسلام، فيقول: نعم أي رب. فيسأل قومه: هل بلغكم؟ فيقولون: يا رب، ما جاءنا من رسول. ينكرون ذلك. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام: هل لك من شاهد، من يشهد لك؟ فيقول: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نشهد لأننا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نقرأ قصة نوح مبثوثة في آيات كثيرة في سور القرآن، في بعض سور القرآن. فنشهد يوم القيامة لنوح عليه الصلاة والسلام أنه أرسله الله تبارك وتعالى، وأنه بلغ أمته وأنذرهم وحذرهم، ولكنهم أبوا. إلا قليلا منهم أراد الله عز وجل بهم خيرا. فانظروا إلى هذه الآيات كيف جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصها أنها تشهد على الأمم، وقد سبقت هذه الأمة 69 أمة، وهذه الأمة توفي 70، هي أجلها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، فنحمد الله ونشكره. وهذا من تكريم الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يشهدون أنه بلغ، هو وغيره من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لنوح وكذلك بقية الأمم يكذبون أقوامه. هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة هود: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. يتحدونه إن كنت من الصادقين. فقال له: أنا لا أملك من الأمر شيئا، إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله تبارك وتعالى. مع أنه نصحهم قال لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هو يبذل الأسباب، وعلينا كذلك نحن أن نبذل الأسباب ونثق بالله تبارك وتعالى. فهو بعد ذلك يتهمونه أم يقولون افتراه من تلقاء نفسه، قل إن افتريته فعلي إجرام، لا يصيبكم شيء مما افتريته وأنا بريء مما تجرمون من شرككم بالله تبارك وتعالى. ثم جاء الخبر إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه قم بصناعة هذه السفينة، فبدأ ببنائها وصناعتها في أرض يبس تبعد عن الماء كثيرا، فكانوا كلما مروا به سخروا منه، يستهزئون به، يقولون مجنون يبني سفينة عظيمة كبيرة وليس قرب هذه السفينة ماء، فكيف يستطيع سحبها إلى الماء؟ لكن الله عز وجل قد أطلعه، فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فليحذر كل واحد منا أن يسخر من أهل الخير، نحذر جميعا لا نستهزئ بهم. كثير من الناس يرى فلانا عليه من الصلاح، عليه من التقى، التمسك بالإسلام، فيهمزه ويلمزه. هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي السخرية والاستهزاء والاحتقار للناس، وإما أن يرتكب كفرا والعياذ بالله وهو الاستهزاء بما عليه هذا الرجل بدينه. والذي يستهزئ بالدين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعده، فهذا كفر. علينا أن نتنبه وعلينا أن لا نحتكر، بل إذا رأينا من سيماه الصلاح والفلاح أن ندعو الله له بالثبات وأن يجعلنا مثله ونسير على خطاه، هكذا العقلاء من الناس. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني أهل الشقاء أهل الشرك بالله، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هكذا يقول الله تبارك وتعالى لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام، ففعل ما أمره الله تبارك وتعالى. وكان من جملة من أبى وتمرد ابنه، وكان يحاوله جاهدا، يا بني اركب معنا تعال إلى السفينة حتى لا يصيبك الغرق، وهو يقول بكبرياء واستعلاء سآوي إلى جبل إلى مرتفع عظيم لا يجعل الماء يصل إليه، وأبوه بعاطفة الأبوة والشفقة يقول له اركب معه ولا تكن مع الكافرين، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحمه الله هو الذي يعصم وينجو. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، كان ابنه هالكا مع الهالكين. نأخذ شفقة نوح عليه الصلاة والسلام بابنه، وكيف أنه يدعوه ولا يزال يدعوه حتى آخر اللحظات، حتى حال بينهما الموج. علينا أن نقتدي بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن ندعو من نحبه، أن ندعو الأخ في الإسلام حتى نخرجه من الظلمات إلى النور، حتى نخرجه من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، نحاول فيه جاهدين. كثير منا والله المستعان نسأل الله يغفر لنا يقول قد كلمته مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمه أبي طالب: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. عمه يريده أن يدخل في الإسلام، ولكن كان بجانبه من صناديد قريش أبو جهل وعبد الله بن أبي أمين، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول حتى وهو في حال احتضاره يريد أن يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول جاهدا. فما أحرانا أن نحاول مع أولادنا من بنين وبنات، والحمد لله فيهم خير وعندهم الإسلام، عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما علينا إلا أن نبذل الأسباب وننتهج النهج الطيب المبارك في الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عليك أن تكون رفيقا في دعوتك، فإن الرفق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أن نكون من أهل الرفق، من أهل الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. علينا أن نبذل الأسباب، وتكون النصيحة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتخولنا النصيحة فترة بعد فترة حتى لا يمل، خشية السآمة يقول الراوي. وأنت كذلك حاول قدر الإمكان أن تأتي بأكثر من طريقة في بيته، لتصلح الزوجة وتصلح الأولاد من بنين وبنات، الوالدان إذا كانا موجودين. حاول قدر الإمكان أن تنهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الأمر لآية. هكذا خطاب الله تبارك وتعالى لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحرمه. كذلك نكثر لهم من الدعاء صادقين، واثقين في الله تبارك وتعالى، معلقين قلوبنا بالله جل في علاه، وأنه هو الهادي سبحانه وتعالى. هداية القلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. لذا أنزل الله تبارك وتعالى في قصة أبي طالب كما في الصحيحين، أنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن تدعو لأولادك ولزوجك ولقرابتك ولبني مجتمعك، بل للمسلمين والمسلمات، تدعو لهم بالصلاح والفلاح، وأن يرزقهم الله التقى والعفاف والغنى. هكذا العقلاء من الناس، ولا يستعجل بل يكثر ويلح في الدعاء، يلح كثيرا، عليه أن يلح في الدعاء، ويكون واثقا بالله تبارك وتعالى، يحسن الظن بربه جل في علاه. كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. أبو جهل قتل في معركة بدر، قتل مشركا، وأما عبد الله بن أبي أمية فأسلم. وهو كان يقول لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن من يملك هداية القلوب إلا الله جل في علاه؟ انظروا إلى هذا، أسلم ودخل في الإسلام. فإذا علينا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في دعوتنا، وأن نسأله صادقين أن يصلح قلوبنا، وأن يهدينا في من هدى. اسمع في دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ندعو أن يصلح الله قلوبنا، وأن يهدينا في من هدى، وأن يصلح أزواجنا، وأن يصلح ذرياتنا، أولادنا من ذكور وإناث، ندعو لهم، ندعو لهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام حاول مع ابنه جاهدا، لكن الله تبارك وتعالى كتب الشقاء على ابنه بأسباب فعلها هذا الابن، ولا يظلم ربك أحدا. بالمقابل لما تنظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما عنده إلا ابن إسماعيل، وما يزال صغيرا، ويرى رؤيا في المنام أنه يذبح ابنه، فيقول لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا ابن نبي وهذا ابن نبي، ذلك يريد أن ينقذه من الغرق، يريد ألا يأتيه الموت ويحاول فيه وهو يقول له لا، وهذا يريد أن يزهق روحه، يريد أن يذبحه وهو يقول له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله صابرا. إذن هداية القلوب بيد الله تبارك وتعالى، نطلبها دائما من الله، ونتضرع إليه صادقين إذا وضعنا جباهنا بين يديه ساجدين، أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يهديني وإياكم في من هدى، وأن يصلح قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى وأيده بمعجزات، فجاء إلى قومه وحذرهم وأنذرهم، ولكن كما قص الله تبارك وتعالى علينا: وما آمن معه إلا قليل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، يقول جل في علاه: كن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدولا خيارا. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته أي يوم القيامة، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ يسأل نوحا عليه الصلاة والسلام، فيقول: نعم أي رب. فيسأل قومه: هل بلغت؟ فيقولون: يا رب، ما جاءنا من رسول. ينكرون ذلك. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام: هل لك من شاهد، من يشهد لك؟ فيقول: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نشهد لأننا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نقرأ قصة نوح مبثوثة في آيات كثيرة في سور القرآن، في بعض سور القرآن، فنشهد يوم القيامة لنوح عليه الصلاة والسلام أنه أرسله الله تبارك وتعالى، وأنه بلغ أمته وأنذرهم وحذرهم، ولكنهم أبوا، إلا قليلا منهم أراد الله عز وجل بهم خيرا. فانظروا إلى هذه الآيات كيف جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصها أنها تشهد على الأمم، وقد سبقت هذه الأمة 69 أمة، وهذه الأمة توفي 70، هي أجلها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، فنحمد الله ونشكره. وهذا من تكريم الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يشهدون أنه بلغ هو وغيره من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لنوح وكذلك بقية الأمم يكذبون أقوامهم. هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة هود، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، يتحدونه إن كنت من الصادقين. فقال لهم: أنا لا أملك من الأمر شيئا، إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله تبارك وتعالى. مع أنه نصحهم قال: لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو يبذل الأسباب، وعلينا كذلك نحن أن نبذل الأسباب ونثق بالله تبارك وتعالى. فهو بعد ذلك يتهمونه أم يقولون افتراه من تلقاء نفسه، قل إن افتريته فعلي إجرام، لا يصيبكم شيء مما افتريته، وأنا بريء مما تجرمون من شرككم بالله تبارك وتعالى. ثم جاء الخبر إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه قم بصناعة هذه السفينة، فبدأ ببنائها وصناعتها في أرض يبس تبعد عن الماء كثيرا، فكانوا كلما مروا به سخروا منه، يستهزئون به، يقولون: مجنون يبني سفينة عظيمة كبيرة وليس قرب هذه السفينة ماء، فكيف يستطيع سحبها إلى الماء؟ لكن الله عز وجل قد أطلعه، فقال لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فليحذر كل واحد منا أن يسخر من أهل الخير، نحذر جميعا لا نستهزئ بهم. كثير من الناس يرى فلانا عليه من الصلاح، عليه من التقى، التمسك بالإسلام، فيهمزه ويلمزه. هذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي السخرية والاستهزاء والاحتقار للناس، وإما أن يرتكب كفرا والعياذ بالله، وهو الاستهزاء بما عليه هذا الرجل بدينه، والذي يستهزئ بالدين. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعده، فهذا كفر. علينا أن نتنبه، وعلينا ألا نحتكر، بل إذا رأينا من سيماه الصلاح والفلاح أن ندعو الله له بالثبات، وأن يجعلنا مثله ونسير على خطاه، هكذا العقلاء من الناس. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني أهل الشطر أهل الشرك بالله، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هكذا يقول الله تبارك وتعالى لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام، ففعل ما أمره الله تبارك وتعالى. وكان من جملة من أبى وتمرد ابنه، وكان يحاوله جاهدا: يا بني اركب معنا، تعال إلى السفينة حتى لا يصيبك الغرق. وهو يقول بكبرياء واستعلاء: سآوي إلى جبل، إلى مرتفع عظيم لا يجعل الماء يصل إليه. وأبوه بعاطفة الأبوة والشفقة يقول له: اركب معه ولا تكن مع الكافرين، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحمه الله هو الذي يعصم وينجو. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، كان ابنه هالكا مع الهالكين. نأخذ شفقة نوح عليه الصلاة والسلام بابنه، وكيف أنه يدعوه ولا يزال يدعوه حتى آخر اللحظات، حتى حال بينهما الموج. علينا أن نقتدي بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن ندعو من نحبه، أن ندعو الأخ في الإسلام حتى نخرجه من الظلمات إلى النور، حتى نخرجه من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، نحاول فيه جاهدين. كثير منا والله المستعان، نسأل الله يغفر لنا، يقول قد كلمته مرة وأبى، مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمه أبي طالب: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. عمه يريده أن يدخل في الإسلام، ولكن كان بجانبه من صناديد قريش أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول حتى وهو في حال احتضاره يريد أن يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول جاهدا. فما أحرانا أن نحاول مع أولادنا من بنين وبنات، والحمد لله فيهم خير، وعندهم الإسلام، عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما علينا إلا أن نبذل الأسباب وننتهج النهج الطيب المبارك في الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عليك أن تكون رفيقا في دعوتك، فإن الرفق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أن نكون من أهل الرفق، من أهل الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. علينا أن نبذل الأسباب، وتكون النصيحة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتخولنا النصيحة فترة بعد فترة حتى لا يمل، خشية السآمة يقول الراوي. وأنت كذلك حاول قدر الإمكان أن تأتي بأكثر من طريقة في بيته، لتصلح الزوجة وتصلح الأولاد من بنين وبنات، الوالدان إذا كانا موجودين. حاول قدر الإمكان أن تنهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الأمر لآية. هكذا خطاب الله تبارك وتعالى لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحرمه. كذلك نكثر لهم من الدعاء صادقين واثقين في الله تبارك وتعالى، معلقين قلوبنا بالله جل في علاه وأنه هو الهادي سبحانه وتعالى. هداية القلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. لذا أنزل الله تبارك وتعالى في قصة أبي طالب كما في الصحيحين، أنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن تدعو لأولادك ولزوجك ولقرابتك ولبني مجتمعك، بل للمسلمين والمسلمات، تدعو لهم للصلاح والفلاح وأن يرزقهم الله التقى والعفاف والغنى. هكذا العقلاء من الناس، ولا يستعجل بل يكثر ويلح في الدعاء، يلح كثيرا، عليه أن يلح في الدعاء ويكون واثقا بالله تبارك وتعالى، يحسن الظن بربه جل في علاه. كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. أبو جهل قتل في معركة بدر، قتل مشركا، وأما عبد الله بن أبي أمية فأسلم. وهو كان يقول لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن من يملك هداية القلوب إلا الله جل في علاه؟ انظروا إلى هذا، أسلم ودخل في الإسلام. فإذا علينا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في دعوتنا، وأن نسأله صادقين أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا في من هدى. اسمع في دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ندعو أن يصلح الله قلوبنا وأن يهدينا في من هدى، وأن يصلح أزواجنا وأن يصلح ذرياتنا أولادنا من ذكور وإناث. ندعو لهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام حاول مع ابنه جاهدا، لكن الله تبارك وتعالى كتب الشقاء على ابنه بأسباب فعلها هذا الابن، ولا يظلم ربك أحدا. بالمقابل لما تنظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما عنده إلا ابن إسماعيل، وما يزال صغيرا، ويرى رؤيا في المنام أنه يذبح ابنه، فيقول لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا ابن نبي وهذا ابن نبي، ذلك يريد أن ينقذه من الغرق، يريد ألا يأتيه الموت ويحاول فيه وهو يقول له لا، وهذا يريد أن يزهق روحه، يريد أن يذبحه وهو يقول له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله صابرا. إذن هداية القلوب بيد الله تبارك وتعالى، نطلبها دائما من الله، ونتضرع إليه صادقين إذا وضعنا جباهنا بين يديه ساجدين، أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يهديني وإياكم في من هدى، وأن يصلح قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.